بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. قال الشارح رحمه الله تعالى: موضوع الحديث تعميم الأعضاء بالوضوء. المفردات: الأعقاب جمع عقب، وهو مؤخر القدم، وقد روي في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم بلفظ: العراقيب جمع عرقوب، وهو عصب غليظ فوق العقب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله، أورد حديث الإمام عبد الغني المقدسي، حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم جميعا قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث له قصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف في سفر، كما في الحديث قال: تخلف في سفر سافرنا، فأدركنا، يعني تأخر عنه عليه الصلاة والسلام، قال: فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر. والحقيقة أن من الصلاة التي أرهقتهم إنما قلت الماء، فلم يجدوا الماء، ولذلك قال: أرهقنا الصلاة. وكان الماء غير يعني شحيح، فمنهم من لم يسبق الوضوء، ومنهم من حصل منه ما حصل، أن بقي في عقبه مقدار لمعة، يعني العقب لم يصله شيء من الماء. فقال: ونحن نتوضا، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فانظر أيضا ماذا كانوا يفعلون. قال: فجعلنا نمسح على أرجلنا، وأما الأعقاب فما وصلوها. فنادى عليه الصلاة والسلام بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. وفي رواية جت، وفي رواية: وبطون الأقدام، ويل للأعقاب من النار، وأيضا ويل لبطون الأقدام وبطون الأقدام من النار. لماذا هذا؟ سيأتي إن شاء الله تعالى، كما قال رحمه الله، أن موضوع هذا الحديث تعميم الأعضاء بالوضوء، يعني موضوعه تعميم الأعضاء بالوضوء. أي أعضاء؟ أعضاء التي يجب غسلها، التي يجب غسلها، ويجب أن تعمم بمعنى أن تصفر، وإصباغها هو إتمامها كل العضو جميعا أن يصله الماء الذي يغسل، فإنه يغسل جميع هذا العضو. وأما التي يمسح فكذلك يمسح جميع هذا العضو، فهناك أعضاء تغسل وجوبا وهناك أعضاء تمسح. فبين وقال رحمه الله تعميم الأعضاء بالوضوء، ثم ذكر المفردات. قال الأعقاب، الأعقاب جمع عقد، وهو مؤخر القدم كما ذكر رحمه الله. وأتى كما ذكر أيضا تعريفه كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم بلفظ العراقي، وهو عصب غليظ فوق العقل كما ذكر شيخ عمر رحمه الله. إذن هذا الحديث له روايات، فمن روايات ويل للأعقاب من النار، وأيضا ويل للعراقيل من النار، أتى بهذه اللفظة وأتى بهذه اللفظة. العقوب معروف أنه مؤخر القدم، وهكذا لك العقل، فهذا من باب التفسير، أن المقصود به مؤخرة القدم.
قال رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي، توعد النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب المتروكة في الوضوء بالنار.
هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد الأعقاب بالنار. لما؟ لسبب، وهو أن من تركها، من ترك عضو من أعضاء الوضوء فإنه يأثم ويعذب ذلك العضو على تفريطه. وهذا أيضا فيه أن ينبغي على المسلم الاهتمام بالوضوء. إذا كان هذا في الوضوء وهو شرط للصلاة، فكيف بالصلاة إذا كان يعاقب على تفريطه في الوضوء وهو توضأ ولكنه فرط في عدم إسبابه للعضو فعوقب بهذا الوعيد الشديد؟ وهذا ما يدل على أنه يجب على المسلم أن يحرص حرصا شديدا على وضوئه وأن يتمكن من ذلك، وأيضا ينتبه لكل عضو من أعضائه ويتأكد يقينا على أنه تم غسل هذا العضو، أولا لأمرين: للنهي لهذا الوعيد حتى لا يقع في هذا المحرم، الأمر الثاني حتى لا يدخل في الوسوسة، لأن الشيطان حريص أن يدخل على المسلم في باب الوضوء، يدخل عليه أشياء هو غني عنها، فإذا تيقن فلا يلتفت لوسوسة الشيطان، وهو يريد أن يأخذ منه مأخذا ويدخل فيه الوسوسة حتى يصرفه عن عباده والعياذ بالله.
قال رحمه الله فقه الحديث: أولاً استدل بالحديث على وجوب غسل الرجلين، وقد حكى النووي الإجماع عليه ممن يعتد به، ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة.
نعم، قال رحمه الله استدل بهذا الحديث على وجوب غسل الرجلين لمن؟ لأنه لو جاز المسح، لو جاز المسح لكانت كافية، لكان كافيا المسح على ظاهر القدم، كان كافيا، بما أنه لم يكن كافيا بل توعد النبي صلى الله عليه وسلم من ترك عقبه، دل على أنه يجب غسل القدم أو غسل الرجل المكشوفة، الرجل المكشوفة التي ليس عليها خفين أو ليس عليها جوارب تغطي الفرض، فإنه يجب غسلها في هذه الحالة. فدل على وجوب الغسل من هذه، غسل القدم وغسل الرجل من هذا الفهم، من هذا الفهم، وهو أنه بما أن الحديث دل على الوعيد في من ترك مؤخرة القدم، والمسح كان يكفي على ظاهر القدم، المسح يكفي على ظاهر القدم، فبما أن الوعيد دل فإنه في هذه الحالة يجب أن يغسل القدم كاملا، وهذا فيه رد على الشيعة الذين يذكرون أنها تمسح، يمسحون أقدامها، لكنها يجب غسلها، يجب غسلها، والآية تدل على ذلك، تدل على ذلك على حالين: الحال إما أن يكون مستورا، أن تكون القدمين مستورتين، مستورتان، عند ذلك يجب في هذه الحالة يجوز المسح، يجوز في هذه الحالة المسح. أما إذا كانت مكشوفتين، مكشوفتان، فإنه يجب في هذه الحالة الغسل.
ثانيا، استدل به على وجوب تعميم أعضاء الوضوء بالغسل وإسباغها بالماء، كما جاء مصرحا به في رواية عبد الله بن عمرو: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، وإنما خص الأعقاب لأنها السبب.
أيضا هذا يستدل على وجوب تعميم الأعضاء بالغسل، يجب، لأنه عندما يترك مثل هذا الشيء والذي يقصر عنه والذي ربما أنه لا ينتبه إليه ولا ينتبه إليه، دل على أن وجوب التعميم وأن تعميم الغسل بالماء واجب. طيب، ما السبب؟ لماذا خصت الأعقاب؟ لماذا خصت الأعقاب بهذا؟ لماذا خصت الأعقاب بالذكر؟ الجواب: لأنها غالبا لا ترى، غالبا لا ترى، فيقصر عنها الغسل فلا ينتبه إليها، إذا ذكرت من هذا الجانب، لأنها ربما أنها لا ترى في هذا القالب، أنها لا ترى، فيأتي يغسل يعني قدمي ولا ينتبه إلى الأعقاب، لا ينتبه إلى الأعصاب والعراقيل عقوبة، وما ينتبه إليه. فالسبب بالذكر، خاصة بالذكر هذا السبب، أنه ما ينتبه إليها، فكيف بغيرها التي انتبه إليها؟ فدل أيضا على أن الحكم يشمل كل عضو، ينبغي للمسلم أن ينتبه، ومن ذلك المرافق، المرفق ينبغي أن ينتبه إليه، وهذا أيضا يعني يكون بعض الناس يخطئون في ذلك، المرفق يجب أن يغسل، فيغسل من هنا ومن هنا، يبقى ايش مرفق؟ المرفق ها؟ ما يغسله، ما يغسله، فهنا يجب عليه أن يغسله، لأنه يدير عليه بيده بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحدث، أرى كثير من الناس إذا أداء الوضوء يعني يكون بهذا، ينتبه، فكذلك يدخل في هذا الباب، وهذا الوعيد، وهذا الوعيد. وهذا الوعيد، الوعيد أيضا من هذا الوعيد
المحجوب على أن إسباب الوضوء واجب، يدل على الوجوب، يدل على الوجوب من حيث أن هذا منهي عنه، وإذن للأعقاب هذا نهي عن ترك جزء من أجزاء الوضوء بدون غسل وبدون تعميم، فإذا لم يعمموا فتعميم الغسل بالماء واجب. مما كذلك أن ويل التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب، ذكر العسقلاني الصلاني رحمه الله تعالى في إرشاد الساري قال: وهي كلمة تقال لمن وقع في الهلاك أو لمن استحقه أو بمعنى الهلاك أو مشقة العذاب أو الحزن أو واد في جهنم أعاذنا الله وإياكم منه، لو سالت فيه الجبال لماعت من حره، الجبال الضخمة لو وقعت فيه فإنها تسيل وتصبح مثل المائع. هذه ويل وتقع للهلاك لمن وقع في الهلاك أو لمن استحق الهلاك، وقد تأتي للتعجب، هذا مو كلام من الصلاة ما ذكر انتهى كلامه رحمه الله، أقول وقد تأتي للتعجب كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وإلى أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمي، وهذه للتعجب، وليس معناها الدعاء أو استحقاق العذاب أو نحو أو الهلاك أو نحو ذلك. طيب، كذلك أيضا من الفوائد في هذا الحديث ذكرناها لكن نعيدها، أن من ترك شيئا من أعضاء الوضوء فإنه يأثم ويعذب على تفريطه، أنه يأثم ويعذب على تفريطه، أي شيء واجب فإنه يأثم على تفريطه ويعذب على ذلك على تركه، وخاصة أركان فروض الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. موضوع الحديث طهارة الظواهر والبواطن. المفردات: الاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى أعلى الأنف، والاستنثار دفعه بالنفس ليخرج. الاستجمار استعمال الجمار أي الأحجار في المخرج للتجفيف. فليوتر أي ليقف على وتر، والوتر من واحد إلى تسعة، وهو الفرد من العدد.
يقول رحمه الله: أورد عبد الغني رحمه الله تعالى المقدسي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم يستنثر، وجاء في لفظ: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. هذه رواية وذكرها شيخنا رحمه الله تعالى، وهذه طريقة في الجمع بين الألفاظ، أولا من أجل البيان، بيان معنى عند جمع الروايات، ففيه بيان هذه الرواية تبين هذه الرواية وهذا المقصد يبين هذا المقصد. الأمر الثاني أن فيه أيضا زيادة فائدة علم، وفيه فائدة حكم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا موضوع الحديث، قال رحمه الله: طهارة الظواهر والبواطن. البواطن يعني الدواخل مثل الفم والأنف، وكذلك وطهارة الظواهر إذا الاستثمار ايضا هذا ايضا من 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 طهارة الظواهر. هذا ظاهر خارجي، الظاهر خارج البدن والباطن داخل البدن. طيب، ثم اورد رحمه الله معاني هذا الحديث، منها الاستنشاق، وذكر قال هو جذب الماء بالنفس الى اعلى. والاستنشاق والاستنثار دفعه بالنفس يخرج. الاستنشاق هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، بمعنى الجذب. الاستنشاق جذب، والاستنثار أو الانتثار كما جاء في بعض الأحاديث فلينتثر فليجعل في أنفه ثم لينثر. الاستنثار أو الانتثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، إخراج الماء بعد الأنف، إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، هذا هو الانتثار أو الاستنثار. أحيانا تأتي في بعض الألفاظ كما جاء فليستنشق، ما ذكر الاستنثار فيعبر بالاستنشاق عن الاستنثار، يعبر به فيقال كما جاء في لفظ مسلم فليستنشق بمنخريه، في رواية عند البخاري ومسلم من توضأ فليستنشق، ما ذكر الانتثار مع الانتثار واجب، مع الانتثار واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل في أنفه ثم لينثر أو ثم ليستنثر. ما السبب؟ ما الدليل؟ قال العلماء أنه يعبر بالاستنشاق عن الاستنثار لكونه من لوازمه، إذا استنشق إيش يحدث؟ لا بد أن يخرج هذا الماء، يلزمه يخرج إخراجه، فهو من لوازمه، فمعنى هذا واجب وهذا واجب، إذا واجبان إدخال الماء هذا الواجب وإخراجه هذا واجب آخر. الاستنشاق واجب والاستنثار واجب، وهذا من كما ذكر العلماء أن هذا من لوازمه، فإذا كان من لوازمه فعبر به عنه، فيعبر عن الاستنثار بالاستنشاق. فإذا ذكر ورد فليستنشق، إذن يلزم منه ماذا؟ أنه يستنثر. والاستنثار هو إخراج الماء بالنفس ودفعه بقوة من أجل ماذا؟ إخراج الفضلات، إخراج البصائر، هذا هو المقصد، أن يدخل الماء ثم يخرجه. أما إدخاله فقط إدخاله بدون ما يدفعه بالنفس هذا ترك واجبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل لأنفه ثم لينثر. وهنا في الحديث الذي معنا فليجعل في أنفه ماء ثم يستنثر. ثم ذكر قال الاستجمار هو استعمال الجمار أي الأحجار، يعني سمي الاستجمار بهذا. الاستنجاء هو استعمال الماء في إزالة النجاسة من الخارج من السبيلين، إذا استعمال الماء هذا يسمى استنجاء. واستعمال الحجارة أو ما يقوم مقامه من الأوراق والمناديل ونحوها فإنه يسمى استجمار. لما؟ لأنه استعمال الجمار وهو الحجار، ولذلك تسمى الجمرات ماذا؟ رمي ماذا؟ الجمار، الحجار الجمار. والاستجمار كما ذكر رحمه الله قال للتخفيف، الاستجمار لا يمكن إزالة النجاسة كاملة، لا يمكن، يبقى ماذا؟ يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ولذلك الشريعة تعفو عن هذا عفو، وهذا اليسير الذي لا يمكن إزالته بالماء فهو معفو عنه ولا يعتبر نجاسة، ولا يعتبر نجاسة. قال فليوتر، أي بمعنى أن الاستجمار من شروطه أن يكون على وتر، من أراد أن يستجمر فلا يستجمر بأقل من ثلاثة، هذا الشرط الأول، لا يستجمر بأقل من ثلاثة، سواء ثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات، إن كان أحجار فبالأحجار ثلاث، وإن كان بالمسحات فأقل شيء ثلاث مسحات، ثم يقطع على ماذا؟ خمس، ثلاث، خمس، سبع، تسع، إحدى عشر، ثلاث عشر، الوتر لا يقطع إلا على ماذا؟ إلا على وتر كما ذكر رحمه الله شيخنا، يعني على عدد فردي، على عدد فردي.
المعنى الإجمالي: لقد أمر الشارع الحكيم بطهارة الظواهر والبواطن لما يترتب على كمال الطهارة من فوائد الدينية والصحة والصحية والاجتماعية. لقد أمر بالاستنشاق لإزالة الأوساخ التي تعلق بالخياشيم وهي منفذ إلى الدماغ، فإذا نظفت دخل الهواء إلى الدماغ وسائل الجسم نقيا فأنعشه. وقد صح أن الشيطان يبيت على خيشوم العبد وهو يحب القذارة، وإذا نظفه العبد كان في حالة أبعد عن مقاربة الشيطان. وأمر من استجمر أن يوتر، لأن الاستجمار طهارة وعبادة، والوتر مقصود للشرع في كثير من العبادات، فمن ذلك الطواف ورمي الجمار وغسلات الوضوء إلى غير ذلك، وهو إشارة إلى أن المتعبد له بهذه العبادة فرد واحد، أي في ذاته وصفاته وأفعاله. وأمر من قام من النوم بغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء ثلاثة، لأن النوم مذهب للشعور والإحساس، فاحتمل أن تدور اليد على محل النجاسة، فشرع الغسل لهذا الاحتمال.
نعم، هذه كما بين رحمه الله تعالى المعنى، المعاني التي من أجلها شرع الله عز وجل هذه هذا الحديث وهذه الأعمال، لأجل التعبد والتنظف والتطهر. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنتج، وهذا من باب التنزه والتنظيف القدرات الموجودة في الأنف، وهذا من كمال الشريعة، وهذا أيضا فيه من الفائدة الطبية للإنسان في هذا الوقت، وهذا يدل على ماذا؟ على كمال هذه الشريعة الإسلامية، وعلى أنها أتت إلى محاسن الأخلاق، أتت إلى بكل ما يحسن هذا الإنسان، سواء في بدنه، سواء في شكله، سواء في هيئته، سواء في كل شيء، حتى فيما يطهره وينظفه. ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر، ويقطع على وتر. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل، هذه من الآداب ينبغي المسلم أن ينتبه إليها، ويعرف حكم الشريعة الإسلامية أنها أتت من أجل أن يعني وضعت هذه الأحكام وهذه الشرائع من أجل هذا الإنسان ومن أجل هذا المسلم، حتى يكون على طهارة ويكون على عبادة ويأتي إلى الله عز وجل على أكمل الطهارة وأنقاها.
قال فقه الحديث: في الحديث ثلاث مسائل. الأولى في قوله: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، دليل لما ذهب إليه أحمد وأبو داود وأبو ثور وإسحاق من وجوب الاستنشاق، لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب، إذا لم يجد له صارف وذهب مالك والشافعي إلى سنيته، وجعلوا الصارف لهذا الأمر هو عدم الذكر في الآية، والأول أرجح لأنه بيان لما يجب على الوجه المذكور في الآية. أما أبو حنيفة فذهب إلى وجوبه في الغسل دون الوضوء هو والمضمضة، وتخصيص الوجوب بالغسل دون الوضوء تفريق بلا فارق.
نعم، هذه المسألة كما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى إنها اختلف العلماء في وجوب الاستنشاق والمضمضة على ثلاث أقوال، منهم من قال بالوجوب وهو كما ذكر رحمه الله الراجح وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي دليل يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة أو ترك الاستنشاق، بل الأمر يدل على الوجوب، الأمر يدل على الوجوب، وجوب المضمضة وجوب الاستنشاق. وأما استدلالهم بهذه الآية، الآية الوضوء، كما هو مذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى، أن مذهب في هذه المسألة بنى على قاعدة عنده، وهي أن ما ذكر في آية الوضوء هو الواجب، وما ذكر في غيره منسوخ. ما ذكر في غيره من الوجوب فهو منسوخ. هذه قاعدة عنده. ولكن الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتم أن يصلي، وتوضأ عليه الصلاة والسلام. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما سيأتي إن شاء الله تعالى في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي دليل من الصحابة ولا من فعل عليه الصلاة والسلام ولا من صحابته رضوان الله عليهم ما يدل على أنهم تركوا المضمضة وتركوا الاستنشاق، سواء في الوضوء أو الغسل الواجب فإنه يجب غسل المضمضة المضمضة والاستنشاق في الغسل أو الوضوء. وأبو حنيفة رحمه الله فرق أنه يجب في الغسل المضمضة والاستنشاق، لكن في الوضوء ما يجب. لكن الصحيح أنه كما ذكر شيخنا أنه فرق بما لا دليل له. هو استدل بأن ما زاد على النص نص، ما زاد على النص نص، والنص هو كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قل هذه منصوصة، ما زاد عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ليس هذا منصوص، ولكنه قول مشهور، والراجح أنها واجبة المضمضة والاستنشاق، وواجبة في الوضوء، وواجبة أيضا في الغسل.
المسألة الثانية قوله: هو من استجمر فليوتر. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب إلا أن يصرفه صارف، والصارف هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن استجمر فليوتر، فمن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال الحافظ في الفتح: هذه الزيادة حسنة الإسناد، لكن لا يصلح أن يكون هذا الحديث صارفا لحديث سلمان رضي الله عنه في النهي عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، ويصلح لصرف ما فوق 3. وبهذا أخذ الشافعي وأحمد، فقال: يشترط في الاستجمار شرطان: الإنقاء وبثلاث مساحات فأكثر. وقال أبو حنيفة وقال مالك أبو حنيفة: باشتراط الإنقاء دون العدد، فلو حصل الإنقاء بمسحة واحدة جاز عندهم.
المسألة الثانية: ومن استجمر فليوتر. وهنا الأمر أيضا للوجوب، أن من شروط الاستجمار كما ذكر: أولا الإنقاء، ثانيا أن لا يكون بأقل من 3، ألا يكون بأقل من 3، بثلاث سواء مسحات إن كان من الممسوحات، إن كان يعني من أوراق أو مناديل أو نحو ذلك، وأما أحجار فإنها بثلاث أحجار أقلها، إلا أن يكون حجرا له شعب، نعم فلا بأس بذلك، يعتبر كأنها 3 مسحات. وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فإنه يشترط الإنقاء كما ذكرت لكم، عندهم هذه يعني زيادة، وكما الزيادة نصف، ولكن الصحيح أنها واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، وهذا نص صريح في هذه المسألة. وأما حديث من فعل فقد أحسن ومن لا حرج، فقال الألباني رحمه الله أنه ليس يعني فيه مجهود، وكما ذكر في الحاشية أن تحسينه يعني فيه نظر. نعم.
المسألة الثالثة قوله: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. اختلف الفقهاء في حكم غسل اليدين عند القيام من النوم، فحمله مالك والشافعي على الندب، وحمله أحمد على الوجوب، وهو الأظهر لعدم الصارف، ولا فرق بين نوم الليل ونوم النهار، لأن العلة واحدة، والبيتوتة خرجت مخرج الغالب. ثم اختلفوا في الماء الذي غمست به يد القائم من النوم قبل غسلها، هل ينجس أم لا؟ فقال الجمهور بطهارته، لأن الطهارة متيقنة ولا يخرج عن اليقين إلا بيقين مثله. ونقل عن الحسن البصري نجاسته، وكره الشافعي وأحمد التطهر به، والله أعلم.
هذه المسألة قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هذا هو الواجب، إذا استيقظ من نومه. وإذا قام من نومه فإنه يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا، هذا هو الواجب. وهنا اختلف العلماء كما ذكر الشيخ رحمه الله، ذاك الحديث يدل على الوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغسل، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. طيب وإن لم يكن إناء مثلا، الآن إن المسألة إذا مبنية على ماذا؟ على الإناء. إذا مشروطك ماذا؟ الإناء. طيب ونحن الآن ما عندنا إناء مثلا عن طريق الصنبور البزبوز ونحو ذلك، يغسلها هو السنة والأفضل لأنه يباشر، والأولى أنه يغسل يده التي تباشر الحد، الأولى به أن يبدأ. أما إذا كان في إناء فإنه يجب. إذا المسألة ماذا مبنية على ماذا؟ إدخال يده في الإناء، هذا إناء يدخلها حتى يغسلها ثلاثة، يجب عليه يأخذ الإناء ويميله ويغسل يديه خارج الإناء. أما إذا لم يكن إناء فإنه في هذه الحالة مندوب، مثل الآن ليس هناك إناء بحيث أن توضع يده فيه، لكن الأولى والأفضل في حقه أنه ماذا؟ يعني إذا المسألة هي ماذا؟ ليست أن هذا نجس، إنما نجس يعني مظنة نجاسة، ليست نجس نجاسة إنما هي مظنة نجاسة، فيضع يده في الإناء لأنه كما جاء في الحديث فلا يدري أين باتت يده، يعني ليست نجسة متحققة متوقعة، لكن ربما أنها تكون مظنة يده، لأن النايم ما يدري أين يشعر، لا يضع يده أين، هل وضعها على قبله أو وضعها في أي، ما يدري أين وضعها. فعند ذلك هذا من باب الظن، من باب الظن. لذلك إذا كان هناك إناء فلا يجب، يجب عليه أن يغسل خارجنا قبل أن يغمس يده في إناء. هذا أولا، هذه المسألة الأولى إذا كان هناك إناء. أما إذا لم يكن إناء فلا يجب في هذه الحالة، فلا يجب في هذه الحالة. إذن عرفنا المسألة أين موضع الخلاف؟ إناء. طيب المسألة الثانية، لو وضع يده في الإناء وقبل أن يغسلها وخالف وآثم في هذا، هو آثم في هذا لأنه خالف ماذا؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهو فعل ما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو آثم بهذا. لكن الماء هل يعتبر نجس أو يعتبر طهور أو يعتبر طاهر؟ هذه على خلاف بين العلماء، منهم من قال أنه نجس، وهنا كما ذكر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، الشيخ رحمه الله تعالى، فمنهم من قال أنه ينجس، ومنهم من قال لا، الماء يسلب طهوريته، يسلب طهوريته، فيصبح الماء طاهر غير طاهر في نفسه، يعني لا يجوز التطهر به، مثل الشاهي، مثل الماء زعفران، الماء الذي هي زعفران، ماء زعفران، إذا مثل البيبسي، مثل هذه المواعيد، هل يجوز التطهر بها؟ مع أنها مواعيد، هذه أنه يقول هذه طاهرة لكنه لا يجوز التطهر به، هذا المفهوم. لكن الصحيح أن الماء يكون طهور ويبقى على طهوريته، لأن النجاسة ماذا؟ ظن يعني غير متيقنة، واليقين لا يزول بالشك. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.